Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 25 من شهر 11 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الكتلة الديمقراطية تعلن مناحضة أي تسوية ثنائية، والحرية والتغيير تواصل الترويج للاتفاق الإطاري. الحزب الشيوعي يجدد رفضه للاتفاق الإطاري وإصابة خطيرة لاثنين من المتظاهرين واعتقال 38 آخرين. مقتل وإصابة 17 شخص في اشتباكات مسلحة شمال جبل مرة، ورعاة مسلحون يهاجمون مركزا للشرطة في شمال دارفور ويستردون إبل بالقوة. وفاة حالتين و500 حالة اشتباح جديدة بحمى الضنك في 10 ولايات، ومحكمة استئناف بالنيل الأبيض تلغي عقوبة الرجم في مواجهة فتاة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال جمعة الوكيل أنجا المتحدث باسم الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أن اختيار جعفر المرغني لرئاسة الكتلة جاء في إطار هيكلة مؤقتة، وأوضح في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن الكتلة الديمقراطية تحالف على برنامج الحد الأدنى يهدف لقطع الطريق أمام أي اتفاق ثنائي بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. وأكد أن اختيار المرغني لا يتعارض مع خطاب المركز والحامش النخبة التاريخية، مبين أن الاتحاد الديمقراطي ظل يتحالف مع الحامش ويدافع عن قضاياه. وحول خروج المكون العسكري من المشهد السياسي، أكد جمعة أنه غير ممكن عمليا قبل تشكيل حكومة ديمقراطية. وأضاف جمعة الوكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن الآن كقوة مسلحة وقعنا الاتفاق سلام، نحن دخلنا التحالف ده عشان نمنع لتوقيع أي اتفاقية ثنائية بين المكون العسكري والحرية والتغيير. نحن هدفنا الأساس بعد ذاك لكل حدث حديث. نحن واعين وعارفين قضايا الهامش وعارفين قضايا أهلنا وقضايا الظلم عارفينه.
نفى شهاب إبراهيم الناطق الرسمي للحرية والتغيير تحديد أي قيد زمني لتفاهمات الحرية والتغيير مع مختلف المكونات بشأن الاتفاق الإطاري. وأكد شهاب إبراهيم لراديو دبنجا أن الحرية والتغيير شرعت في ترويج وتقديم الاتفاق الإطاري للقوى السياسية والثورية الأخرى وللشخصيات العامة منذ إجازة المسودة الأولى للاتفاق. وأوضح أن الحرية والتغيير ستناقش الملاحظات التي أبدتها تلك القوى قبل تقديمها إلى الآلية الثلاثية. وأضاف في هذا الخصوص:
من بعد إجازة المسودة الأولية بتاعت الاتفاق الإطاري، بدأت الحرية والتغيير جولة أو سلسلة بتاعت اجتماعات مع شخصيات عامة، مع مكونات ثورية، قوة سياسية، بدأت تكلم معهم حول المسودة الاتفاق الإطاري وما ورد فيه. الحاجة دي ممكن تكلل لغاية الأسبوع الجاي بالخلاصات اللي وصلوا لها الناس، من ثم هتقدموا للآلية الثلاثية.
وحول إعلان هيكلة الكتلة الديمقراطية واختيار جعفر المرغني رئيسا لها، قلل شهاب إبراهيم الناطق الرسمي للحرية والتغيير من أهمية الخطوة في تحقيق أي اختراق في المشهد السياسي، واعتبرها محاولات للجرجرة وتحقيق مكاسب تدعم الانقلاب على الشرعية. وقال أن الحرية والتغيير قطعت شوطا كبيرا في اعتماد وثيقة اللجنة التسييرية عبر الاتفاق الإطاري الذي يجري التفاهم حوله الآن. قال محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي أن تضمين مجلس الأمن والدفاع في مسودة الدستور الانتقالي سابقة في مجال سياقة الدساتير. وأوضح في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن سلطات المجلس ستفوق سلطات مجلس الوزراء. وأوضح أن مشروع الدستور يؤسس لقوات مسلحة تعمل خارج إمرة الحكومة التنفيذية، وتتضمن اعترافا واضحا بقوات الدعم السريع ودمجها بكاملها في الجيش، واعتبر ذلك إخلالا بالتوازن وتأثيرا على قومية الجيش، واصف الدعم السريع بأنها ميليشيات قبلية. وقال أن خطابات البرهان الأخيرة تؤكد أنهم يريدون حكومة مدنية تحكم وفق إرادة الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
غريبة في الوثيقة الدستورية في نص حول
اعتراف واضح بقوة الدعم الإسرائيلي وأن يتم دمجها بكاملة للجيش، وده بيتعارض مع قومية القوات المسلحة. نحن عارفين أن قوة الدعم الإسرائيلي هي ميليشيات قبلية، وبالتالي إدماجها معناته أنه يخل بالتوازن بتاع قومية الجيش السوداني.
نفت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر توقيعها على الإعلان السياسي للحرية والتغيير، كما نفت مشاركتها في أي تفاوض أو تسوية مع المنظومة العسكرية. وقال فرح عباس فرح رئيس منظمة أسر شهداء ديسمبر أن المنظمة لم تخول أحد بالتوقيع على الإعلان السياسي، واتهم جهات لم يسمها بالسعي للتضليل ومحاولة تشويه سمعة منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا أن مقتل 13 شخصا وإصابة 4 آخرين وفقدان واختطاف 18 شخص بسبب اشتباكات مسلحة يوم السبت الماضي في قرى بمحلية شمال جبل مرة بولاية وسط دارفور. وقالت أوشا في تقرير أن 5400 شخص انفروا من منازلهم في منطقتي أومو وأورشيم بمحلية شمال جبل مرة، وأشارت إلى امتداد القتال لاحقا إلى قرى أخرى في نفس المنطقة. شن رعاة مسلحون يوم الخميس هجوما على نقطة الشرطة في منطقة أم جروة بمحلية السيريف في ولاية شمال دارفور، واستردوا إبلا محتجزة بالقوة وأصابوا 2 من المزارعين. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنغا أن رعاة مسلحين هاجموا مركز الشرطة على خلفية احتجاز إبلهم بعد إتلافها مساحات واسعة من محاصيل الدخن والفول السوداني والسمسم واللوبيا في منطقة أم جروة، وأوضحوا أن المزارعين برفقة 4 عربات عسكرية، 3 منها تتبع للدعم السريع وواحدة تتبع قوات الشرطة، كانوا قد اقتادوا الإبل إلى قسم شرطة أم جروة، وأن الرعاة أخذوا الإبل عنوة أمام أنظار الأجهزة الأمنية والإدارة التنفيذية. أصيب 2 من المتظاهرين بإصابات خطيرة يوم الأربعاء بسبب تعرض مواكب 23 نوفمبر للقمع والعنف المفرط، بينما جرى اعتقال 38 متظاهرا يوم الثلاثاء والأربعاء. وقال محامو الطوارئ في تصريح أن السائر محمد نادر تعرض لإصابة خطيرة في الرأس بقنبلة صوتية، وأوضحوا أنه خضع لعمليتين ونقل إلى العناية المكثفة، كما أصيب متظاهر آخر بأمدرمان في الفك. وقالت المحامية إشراقة عثمان من محامو الطوارئ لراديو دبنغا أن 16 متظاهرا اعتقلوا في قسم شرطة الخرطوم شمال من مواكب مدينة الخرطوم، مشيرة إلى إطلاق سراحهم بالضمانة العادية. وأوضحت أن 22 متظاهرا تم اعتقالهم في مواكب الثلاثاء 22 نوفمبر بأم درمان لا يزالون بحراسة القسم الأوسط أم درمان رغم تصديق الضمان لهم، وأرجعت الأسباب إلى تعنت الشرطة. وأضافت لراديو دبنغا
في مواكب 22 نوفمبر في أم درمان في اعتقال 22 سائر في القسم الأوسط أم درمان ديل من أول أمس حتى الآن، ضمانات مصدقة لكن جرجرة العساكر هو تعنت وتعسف في استخدام السلطات، يعني هي ضمانة مصدقة اللي بيمنح شنو إنك أنت تكمل إجراءات التحرير وتصدق ضماناتهم ويطلعوا، ما في ما يمنع، الضامنين موجودين.
أدان ناشطون وأعضاء لجان مقاومة اعتداء الشرطة مدني على أحد المتظاهرين يوم الثلاثاء بعد القبض عليه في المواكب، وأشاروا إلى أن أفراد الشرطة جردوا المتظاهر من ملابسه وضربوه بالعصي بجانب استخدام السكاكين، ونوهوا إلى إصابته بكسور في العظام وجروح في مناطق مختلفة من جسده قبل إلقائه في الشارع. نظم العاملون في الهيئة العامة للإرصاد الخميس وقفة احتجاجية بالخرطوم مطالبين بمستحقات مالية ومعلنين الإضراب المجدول خلال الأسبوع المقبل. وأعلنت اللجنة المفوضة للعاملين بالهيئة العامة للإرصاد الجوية في بيان أعلن التصعيد خلال الأسبوع المقبل والإضراب لساعات يومي الأحد والاثنين قبل الدخول في إضراب مفتوح يوم الثلاثاء في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية يوم الخميس عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب حمى الضنك إلى 28 حالة، وارتفاع حالات الاشتباه إلى 3494 حالة حتى يوم الأربعاء. وأشارت الوزارة في تقرير يوم الخميس إلى تسجيل حالتي وفاء جديدة في شمال كردفان وأكثر من 500 حالة اشتباه جديدة يومي الاثنين والثلاثاء، ونوه التقرير إلى تسجيل 10 ولايات حالات اشتباه جديدة أعلاها في النيل الأبيض وشمال كردفان. كشفت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن تسجيل أكثر من 742 حالة اشتباه، من بينها 390 إصابة مؤكدة بنسبة 53%. وأوضح الدكتور عصام عثمان رئيس لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في شمال دارفور لراديو دوبنغا أن 4 محليات سجلت حالات مؤكدة، وهي الفاشر ودار السلام ومليط والطويشة. وأضاف في هذا الخصوص:
الحالات المشتبهة أكثر من 742، يعني بس في حالات جاية، والحالات الموجبة أكثر من 390، والنسبة الإيجابية أكثر من 53%. لسه في حالات، يعني احنا يوميا بنستقبل حالات، وكان الأرقام دي بتزيد كل فترة والثانية بيكون فيها زيادة.
كشفت مصادر صحية عن انتشار كبير للملاريا في الضأن بولاية شرق دارفور، وأشارت إلى اكتظاظ كبير للمرضى في المستشفى والمراكز الصحية، ونبه مواطنون إلى أن انتشار الملاريا أدى لتزايد حالات غياب التلاميذ من المدارس. أعلنت اللجنة التسييرية للمعدنين بالبحر الأحمر استلام مكاتب الشركة السودانية للمعادن في المناطق الغربية لمحلية جبية المعادن وإيقاف تحصيل المحلية. وقال أدروب الحسن رئيس اللجنة أن لجان الأسواق ستباشر التحصيل خلال 72 ساعة لصالح إنسانها والمنطقة بدلا من الشركة السودانية ومالية الولاية، وتوقع أن تحزو أسواق تعدين أخرى حزو جبهة المعادن خلال الفترة المقبلة. أدانت نقابة الصحفيين احتجاز شرطة ولاية البحر الأحمر يوم الأربعاء الصحفي محمد الأمين أوشيك على خلفية منشور له بصفحته على موقع فيسبوك، وطالبت بالإفراج عنه فوريا. وأوضحت النقابة في بيان أن الشرطة تحفظت على هاتفه قبل إحالته إلى شرطة محلية بورت سودان دون اتخاذ أي إجراءات في مواجهته، وحذرت من استخدام القانون لتصفية الحسابات الشخصية واستغلال النفوس لانتهاك الحقوق. ويأتي تدوين البلاغ على خلفية منشور له على فيسبوك كشف خلاله إطلاق سراح متهمين بسرقة منزله. اتفقت نقابة المحامين ولجنة التوثيقات الاتحادية على حق المحامين في الظهور أمام لجنة التوثيقات وممارسة أعمالهم وفق القانون. وقال شيخ الدين التويم أمين شؤون المهنة في النقابة أن القرار صدر عن اجتماع ضم رئيس التوثيقات الاتحادية ونائبه وعضو اللجنة بجانب نائب الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين وأمين شؤون المهنة. وكانت السلطات أصدرت قرارا بمنع المحامين من توثيق مستندات الزواج والطلاق. ألقت محكمة الاستئناف بولاية النيل الأبيض عقوبة الرجم الصادرة بحق فتاة تبلغ من العمر 20 سنة. وكانت محكمة كوستي الجنائية بولاية النيل الأبيض قد أصدرت في شهر يونيو حكما بإعدام الفتاة رجما بعد أن أدانتها بجريمة الزنا. وبحسب المصادر فأن المحكمة قررت إعادة أوراق القضية لمحكمة الموضوع لإعادة النظر فيها. الخبر الأخير في النشرة: أصدر رئيس مجلس السيادة قرارا بإعفاء نائب والي جنوب كردفان الرشيد عطية وتعيين محمد علي محمد آدم خلفا له. ووجه القرار وزارة الحكم الاتحادي والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر يطلعنا على الوضع الصحي بالإقليم، وأيضا عضو اللجنة العليا لإضراب العاملين بالفاشر خالد خاطر تؤكد عدم صرف استحقاقاتهم المالية رغم رفعهم للإضراب، ولجنة معلمين السودان تكمل استعدادها لإضراب الكرامة يوم 28 نوفمبر. والأستاذ كمال عمر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي يعلق على الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري وأيضا اتفاق الكتلة السياسية. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تتهم الدعم السريع والجيش وبعض أطراف السلام بالمشاركة في هجوم على مناطق سيطرتها بشمال جبل مرة. هيئة محامي دارفور تدين تجدد الأعمال العسكرية في شمال جبل مرة وتطالب المنظمات بمساعدة المتأثرين. مقتل متظاهر في أم درمان يوم الخميس ولجان المقاومة في عدد من الأحياء تعلن التصعيد. لجان مقاومة أم بد السبيل بأم درمان تنظم اعتصام اليوم الواحد وتغلق أحياء السبيل تنديدا بمقتل متظاهر. لجان مقاومة جبرة بالخرطوم تسير مواكب 25 نوفمبر للمطالبة بالقصاص للشهداء. اللاجئون السودانيين في شرق تشاد يرفضون قرار إيقاف توزيع الحصص الغذائية لمعظم اللاجئين واستبدالها بمشروعات إنتاج. وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق يحذر من كارثة صحية جراء وجود النازحين في مراكز الإيواء. كما العمر القيادي في المؤتمر الشعبي يعلن التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الكتلة المدنية والمكون العسكري في بداية ديسمبر المقبل. لجان المقاومة بالخرطوم ترفض تلبية دعوة الحرية والتغيير لاجتماع بشأن الاتفاق الإطاري. لجان مقاومة كرري بأم درمان تعلن إيقاف التواصل السياسي والميداني مع أي جسم يوافق على الاتفاق الإطاري. المؤتمر الشعبي يبدي 41 ملاحظة في مسودة الدستور تتعلق بالمؤسسات العدلية وتفكيك التمكين. الحزب الشيوعي يؤكد قدرة الشعب السوداني على هزيمة التسوية وإسقاط الإنقلاب. كما الكرار القيادي في الحزب الشيوعي يدعو لإلغاء برنامج صندوق النقد الدولي وتطبيق برنامج التغيير الجذري. لجان المعلمين تعلن الإضراب الشامل في الخرطوم والولايات يوم الاثنين المقبل. العاملون في مؤسسات الخدمة المدنية بشمال دارفور يشتكون من عدم التزام حكومة الولاية بوعودها ويمهلون حكومة الولاية حتى نهاية الشهر. إضراب في كلية الإنتاج الحيواني بجامعة الضعين لأكثر من شهر للمطالبة معامل. إعادة القبض على المقدم عبدالله السليمان في بلاغ مشترك مع وجدي صالح بعد الإفراج عنه بالضمان العادية في بلاغ آخر. مجموعة نسوية بالخرطوم تعلن عن وقفة تضامنية مع الضحايا في النيل الأزرق ولقاوة ودارفور أمام مقر مفوضية اللاجئين يوم الأحد. أمطار غزيرة في بورسودان تتسبب في غمر أجزاء من المدينة وإنهيار لعدد من المنازل. الإرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة المقبلة. كان هذا الخبر الأخير في الموجز ولكم تحياتي وقيل عافية.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، والبداية من إقليم النيل الأزرق والذي يشهد هدوء نسبي بعد الاشتباكات الأهلية بين قبيلة الهوسة وبعض المكونات المحلية. جولة السودان التغت وزير الصحة جمال ناصر ليطلعنا على الوضع الصحي بالإقليم. مرحبا بك.
من إقليم النيل الأزرق دمازين، نحن حقيقة في الفترة الفاتت من يوم 19 في الأحداث اللي حصلت في الإقليم مررنا بفترة كانت صعبة جدا. الآن نحن النازل طبعا خلاص كلهم الجرحى تم شفاءهم والجرحى تم تحويلهم للخرطوم برضو من للشفاء، والآن كلهم في الطريق أن يعودوا لمناطقهم، والجرحى برضو اللي كانوا معنا في مستشفى دمازين ومستشفى السلاح الطبي ومستشفى الشرطة كلهم يتعالجوا الحمد لله رب العالمين. لكن الكارثة الكبيرة اللي احنا الآن بنعاني منها إنه في تواجد للنازحين اللي نزلوا بأسباب الصراع القبلي اللي حصل في المحافظات الاثنين دول. الآن احنا يمكن نعم الآن هم موجودين داخل المدارس في شكل إيواء بالنسبة لهم، لأنه طبعا فقدوا قرى، فقدوا بيوتهم، فقدوا الحريق اللي حصل والحاجات اللي حصلت دي، وكلهم جلجوا للمدارس اللي هو في التجمع الكبير كله في محافظة الوصيرس ومحافظة الدمازين وكذلك المدينة 8 والمدينة 9. الناس دي الآن قاعدين في المدارس، وده سبب الخلل إنه المدارس ما تفتح في مواعيدها، لأنه الناس دي الموجودين وما ممكن الطلبة تفتح المدارس إلا في حالة إنه نلقى حلول إنه الناس دي ترجع لمناطقهم. طيب نحن كحكومة الإقليم الآن قعدنا مع كل العيان البلد وقعدنا مع اللجنة الأمنية على أساس إنه لابد من إنه الناس دي يمشوا، لكن الناس دي قاعدين في المدارس صراحة بيعانوا من حاجات كثيرة جدا، في نقص في الأكل في المشرب في الملبس، لأنه طول طلع من بيته ما طلع بقطع إلا الحاجة اللابسة، لأنه لو كانت زول مسافر حاسك في شنطتك تخط احتياجاتك، لكن لما تكون طالع بظرف مفاجئ زي ده في حي حريق وقتل وبتاع، أي زول بيجري حتى لا مؤاخذة بيكون ما معه شوز ولا بيكون معه حاجة، فالنازل كله بيحتاج لحاجات دي. الحاجة الثانية كانت في حاجة ما لحد الآن عندنا حاجات ماسة للمساعدات الإنسانية من مشمعات ونواميس وأكل وشراب وملبس، وبرضو الدواء نحن ما بنقول في نقص بالدرجة اللي بنقول عنه، لأنه وزارة الصحة الاتحادي بالتواصل مع وزارة الصحة لإقليم النيل الأزرق، وزارة الصحة يعني ما قصرت معانا وظلت تدعم الإمدادات الطبية حقنا بالدواء الطوارئ، لكن الدواء ذاته اللي بيجينا العدد كله ما العدد كبر، الاستهلاك بتاعك بيكون يومي، ده بيقلل من المخزون الاستراتيجي بتاعك، عشان كده برضو لو في منظمات عاوز تقدم لنا بعض من الأدوية المنقذة للحياة زي بتاعت الملاريا، لأنه الناس دي كلهم جو حقيقة يوميا بتكون 300 نفر يوميا بيجي للحوادث إنه كلهم ملاريات وتيفويد وسوء تغذية وكده وحاجات بالشكل ده، طبعا ده مرض الفقر والريف كلهم، لأنه 3/4 من الناس جايين من الريف، فدي برضه نحن بنعاني منها كان في وزارة الصحة شديد. الحاجة الثانية نحن بالنسبة لنا تواجد الناس زي في المدارس نحن خايفين تكون فيه كارثة، الكارثة اللي بنتوقعها نحن نخطها احتمالاتها إنه الناس زي قاعدين بكميات كبيرة، يعني أقل مدرسة تكون فيه 2500، في مدارس فيه 4000، في مدارس فيه 5000، ومعروف إنه في الدول العالم الثالث ونحن جزء منها السودان إنه المدارس ذاتها الفصول محدودة طبعا معروفة، والحاجة الثانية المنافع يعني الناس بتقضى فيها حاجاتها بيكون الدورات محددة 3-4 دورات. طيب لما تكون في عدد 4000 تتوقع أوريدي إنه الناس دي كلها ما هيلقوا وقت كامل عشان يقدروا يستعملوا الدورات الموجودة، بنضطروا وين يعني يقوموا يتبرزوا في العراء ويستعملوا حاجاتهم يقضوها برا. طيب دي نحن كارثتها الكبيرة نخاف منها إنه في انتشار للذباب، ويمكن دي بعد شوية لما تكون في حاجات زي دي برا من المنافع ممكن نخاف إنه برضو يجينا وباء بتاع إسهالات مائية نتيجة التلوث الموجود، ودي نحن رفعنا فيه تقريرنا نحن إن شاء الله على أساس إنه لازم نراعي الحتة دي، على أساس إما الناس اللي نمشي نعمل لهم في مناطقهم ويرجعوا وبعد ذلك تقدم لهم الخدمات في مكانات، أو نشوف البديل الأفضل عشان المدارس ذات تفتح عشان الأولاد ما يتأخروا من لتكملة المنهج، عشان يكون لما يكون في امتحانات على مستوى السودان ما يكون في مستوى متدني في الإقليم. الحاجة الثانية نحن برضو في الصحة ظلمنا نناشد المنظمات والداعمين الخيرين، ونشكر الناس اللي دعمونا كله يعني حكومة المركز والخيرين وعلى راسهم سيد أحمد الكاردينال، يعني مشكور إنه جاب لنا حاجة يمكن حل لنا 3/4 أو ربع من المشكلة بتاعتنا، نقول نص أو ربع، لكن ما كفاية برضو من إحنا في مطالبين مزيد، رسل لنا مجموعة من الخيم ويمكن الخيم دي ساعدتنا كثير حتى نحن أديناهم للمدارس عشان يخلوا بعض من الفصول وبعض من الناس برضو نزحوا دي بيوتهم عشان هنا، لكن نحن بنشكر الشكر كثير وربنا يجعله في ميزان حسناته، ما حقيقة رسل لنا مجموعة كبيرة من الخيم لكن ما كفت لحد الآن، ما قدرنا حتى يكفي 3-4 مناطق، نحن في حاجة ماسة للحاجات زي دي عشان نقدر نوفر فيه السكن للناس اللي فقدت الماء وفقدوا الحماية. أما الوضع عام في النيل الأزرق أنا بقول للناس إنه النيل الأزرق الآن وأمامكم، أنا الآن في الشارع أنا كوزير صحة ما ماشي لعربات مضججة ولا بحراسات مضججة، وبالأمس القريب كنت في مناطق خارجية وبمشي عادي بين الناس وما في مشكلة، الأمن مستتب بدرجة 100%. الحاجة بعد وصول القوات اللي جو من الخرطوم لحفظ الأمن، وعملنا حتى في المناطق اللي حصل فيه أمنوا كل المناطق بمجموعة من القوات في الدرجة عشان ما تحصل أي جهة تانية تخترق الوضع الأمني الموجود، لكن نحن نسأل الله إنه ربنا يزيل. نحن بعد ذاك فكرنا كحكومة على مستوى حكومة الإقليم من القمة للقاعدة إنه نحن البديل، ما في حاجة بديل إلا نسعى إنه يكون في ربط نسيج اجتماعي والتعايش السلمي بين المجتمعات، لأنه إذا نحن نبني دولة فيها ديمقراطية تنادي بالتحول الديمقراطي فلا بد من إنه اتجاهاتنا تتجه برضو كيف يحصل التحول الديمقراطي. لمهنا محتاجين إنه نرجع نعالج الجراحات وأسباب جذور المشكلة عشان الناس ترجع تاني تتعايش، لأنه وجودهم في المدن وجودهم يخلوا مناطقهم مناطق ده بيدخلنا في إنه ممكن نخش في مجاعة ونخش، لأنه أن وجود الناس ده ما حيكون في إنتاج وإنتاجية، لأنه بيعتبرهم هم العيد العاملة اللي بيدخلوا الإقليم إذا كان من التاكس ريتون من المنتاج بتاعهم والإنتاجية بتاعتهم من حيث الثروة الحيوانية والزراعة والسمكية. نتمنى إنه يحصل وئام ويحصل سلام بإذن الله، وأنا ناشد كل الخيرين كل ما لديه قدح بيودي الناس لسلام ومعافى كامل. نتمنى إنه برضو يدونا، لأنه نحن في النهاية بشر وعندنا أخطاء، ممكن يكون في حاجات بنحتاج برضو إن الناس تدعمنا بالأفكار، وإنتوا كإعلاميين برضو نحن دارين نتعكسوا للعالم، نحن شعب نطالب بالديمقراطية الحقيقية، الديمقراطية في التحول الديمقراطي الحقيقي اللي بيضمن حقوق لكل الشعوب دون تمييز على لون أو جغرافيا أو إثنية أو جهة حزبية معينة، لأنه نحن لو قعدنا نتجه إن نبني السودان على مجموعات وأحزاب نافعة مستنفعة ما نحن ما حنوصل لدولة ديمقراطية ودولة تمارس فيه كل الحقوق كامل وتحفظ حقوق الآخرين.
ومن إقليم النيل الأزرق ننتقل إلى ولاية شمال دارفور وحاضرة الفاشر، حيث أكدت عضو اللجنة العليا لإضراب العاملين خالد خاطر عدم صرف استحقاقاتهم المالية رغم رفع الإضراب الذي يقترب من الشهر. المزيد في تصريحها لبرنامج جولة السودان.
احنا اولا لما فكينا الإضراب فكينا الإضراب بناء لجلوس الوالي مع اللجنة العليا والتزامه التزم لنا بمستحقاتنا والتزم انه حينفذ لنا كل مطالبنا وكلف الامين العام بذلك، لكن هو لما جينا لحد يومنا يوم الليله يوم 25 لحد يوم الليله ما في اي مطلب من المطالب الماليه لحد يوم الليله شفناه، كل المطالب معلق. اتنفذ لنا مطلب واحد من مطالبنا يعني الترقيات الغير مجدي، والترقيات الغير مجدي اصلا يعني ما فيه اي حاجه يعني ماليه كده، ده بس بيحفظ للانسان العامل ده للموظف ده بيحفظ له شنو القيد الزمني، يعني انت ممكن تكون في اتعينت من افترض تترقى تقعد 10 سنه يكون ما ترقيت، يجي زميلك يتعين معاك يعني يتعين بعدك بعشر سنة يترقى معاك في سنة واحدة. يلا احنا القيد الزمني ده بس عشان نحفظ حق الناس اللي يعني حق السنين اللي بيكون ضاع من افترض انت تترقى فيه وما يرقوك، لكن ما فيه اي استحقاق مالية بالنسبة للإنسان يعني اللي تأخر في الترقية. اما باقي المطالب لحد الآن احنا كلجنا رفعنا مطالبنا وياهو مطالب العاملين بالولايه لحد الان ما في ولا مطلب يتحقق لنا من المطالب الماليه.
نعم.
وبالنسبه لنا احنا كوزاره الصحه
نعم
برضه يعني عندنا مطالب هم رفعناها بالاضافه للمطالب حق العاملين كلهم الجمله. هناك الوالي التزم لنا بفرق ابريل بالنسبة لكل الموظفين اللي ما أخذوا فرق أبريل برضو لحد يوم الليلة ما طلع عليهم. وإحنا بالنسبة لنا كوزارة الصحة برضو هو رفعنا طبعا كنا عندنا مطالبين بوجبة لأنه الناس بيكونوا في المستشفيات وكده يعني صعب يمشي يفتشوا لهم وجبة، مطالبين كنا مطالبنا بوجبة وطالبنا بترحيل وطالبنا بحوافز لأنه إحنا في المستشفيات ما عندنا ولا حافظ غير الراتب الأقل من 30 ده في تصرف أقل من 20 غير الراتب ده احنا ما عندنا ولا حاجة تانية زيادة. طالبنا بالوجبة وطالبنا بالترحيل والوالي التزم لنا بالكلام ده وكلف الأمين برضو انه يقوم لنا بالحاجة دي، لكن لحد هسي ما في ولا مطلب بالنسبة لنا احنا في المستشفيات ككوادر صحية، وطالبنا ببدل العدوى وحاجات كثيرة لكن ولا واحد من المطالب تحقق لنا حتى الآن، وإحنا قاعدين ومنتظرين نهاية الشهر.
نعم.
يعني قلنا برضو ما مشكلة مدام الوالي بدأ معانا بحسن النوايا وعشان نقعد معاه وكده نرجع له، وعن حتى قال لي لو صادفكم أي ولا قابلكم أي مشكلة أرجع لي، لكن عشان نرجع له هو غايب من البلد يعني من الولاية، غايب منه فترة بمش بيجي أيام بسافر، لحد يوم الليلة ما قدرنا نقول له إن إحنا أنت المطالب اللي أنت التزمت لينا به ويتحقق ولا ما تحقق، ما قدرنا نقعد معه، عشان كده رفعنا السقف لحد الشهر نشوف نهاية الشهر ونشوف الشباك ونشوف الفيو جديد شنو بعد ذلك الناس بيقرر إن شاء الله.
نعم.
يعني أنا برضو هنا ممكن أضيف إنه في تمييز يعني حتى في 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 العمال في تمييز واضح، يعني في 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 زي في شرائح بياخدوا كل مستحقاتهم وفي شرائح يكون قاعدين، يعني إحنا من بداية السنة دي من شهر واحد لحد تاريخنا تاريخ الليلة هسه إحنا في شهر 11 احنا ما اخذنا الاسم شنو لا بديل نقدي لا بديل لبس، وفي حاجات كثيره يعني ضايعه من المفترض الناس تاخده، وكده احنا هسه خلاص كده قفلنا 11 وخاشين في 12 ذاتنا ما عارفين يعني الحاصل شنو في الولايه والمستحقات ده قادر اصلا واصله لكن واصل وين ومكنسلينه لشنو، الموظف البسيط ده يعني هم ماسكين حقه وما عارفين ان ذاتنا نطالب منه هسه حاليا.
نعم.
والله نتمنى انه يعني قناة دبنجة تقفوا لنا في الموضوع ده بالذات، يعني الحقوق ده من المفترض مما ينزل يدو اصحابه ما يخليه يقعد السنة، يعني احنا من بداية السنة حقوقنا بيكون نازل وما بنصرفه لحد نهاية السنة وما معروف ذاته، هسه كده احنا في شهر 11 الحق ده يضيع ولا يصل.
نعم. احنا شفنا في الاسافير في قرار طالع من من مدير عام وزاره الصحه او من مجلس الحكومه بيوجهوا فيه الادارات في وزاره الماليه انه يعني يسهلوا امور اللجنه العليا لمتابعه حقوق العاملين بالولايه، القرار ده تقريبا عملتوا فيه شنو وهل في جديد فيه؟
القرار طالع وياهو زي ما قلت لك، يعني هو طلع القرار والوزارات الوزارات الوزارة كله مكتمل في شنو، احنا عندنا استحقاقات مالية، القرار الوزارات ديل هم ما عندهم لين حاجة عشان يدونا حقنا كله في وزارة المالية، يعني وزارة المالية من المفترض تطلع لين حقنا، تطلع حوافزنا تطلع قروشنا جات من هناك وهو ماسكه، يلا الوزارات نحن عندنا استحقاقات مالية بيطلع من وزارة المالية ذاتها، يعني ما يوجه باقي الوزارات مثلا، والوزارات دي الاحتمال يكون في تحفيز حاجات بسيطة من الوزارة بتطلع لك، لكن احنا استحقاقاتنا المالية في وزارة المالية ذاتنا احنا سي بنطالب بيه عندهم هناك ما مطلع عنه لنا، احنا بنطالب استحقاقاتنا المالية من وزارة المالية، يعني كونه يطلع خطاب انه يسهل خدمة الهناية يسهل للجنة العليا مطالبة استحقاقات العاملين، احنا استحقاقاتنا المالية كله مكنسله. يعني انا بعتبر انه القرار ده قد يجوز هو هناك في الترقيات، القرار ده بيتكلم في الترقيات وفي الترقيات ده يعني اللجنة العليا تابعت ولحد ما وصلت، وان شاء الله كده حيكون في ترقيات، يعني الترقيات المجزية الغير مجزية، الترقيات الغير مجزية قلت لك ما فيه أي حافظ مالي، يعني ما فيه أي استحقاق مالي، بس ده بيحفظ لك سنينك سنين الخدمة، ده كان الشيء ده كان ضايع بالنسبة للعاملين. حسي حي الله لينا ده بس بيتحفظ لنا فيه قرار الطلع ده حيحفظ لنا شنو سنين الخدمة اللي انت من المفترض تترقى فيه وما ترقيت، لكن ما فيه أي استحقاق مالي بيعوضوك بالسنين الفاسية وانت ما ترقيت.
ومن ولاية شمال دارفور ننتقل إلى ولاية الخرطوم مع عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر، والتي أعلنت عن جاهزية لجنة المعلمين السودانيين لإضراب الكرامة يوم 28 من هذا الشهر.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة التحية لكل معلم الشعب السوداني ونشيد من أجلهم في إضراب الكرامة، ونحييهم بوعيهم بحقوقهم وكيفية انتزاعها الإضراب حيكون يوم 28 إن شاء الله، وده حصل بعد كمية من المراحل والبروسيد اللي مر بها الإضراب، واللي هي بعد ما رفعت المذكرة للجهات المسؤولة، بعد ذاك حدد لها سقف زمن للرد، وقعادة الحكومات السودانية تجاهل المعلمين ومطالب وحقوق، ما في رد نهائي من حكومة الانقلاب. بعد ذلك في لجان بطاعة تصعيد مكون على مستوى المحلية حتى بالولايات، في لجنة عليا ممثل فيها جميع الولايات بالسودان، وبناء عليها وبناء على الاجتماعات اللي قاعدة تتم والتقارير اللي قاعدة ترفع، حدد يوم 28 للإضراب، وكونت لجان بطاعة إضراب من أقل وحدة اللي هي من المدرسة في لجان بتاعة إضراب، هي حترفع التقارير بشكل مواكب، يعني أول بأول من لحظة بداية الإضراب بيكون بتترفع التقارير من المدارس، بعد ذلك للوحدة الأكبر للمحلية، من المحلية للولاية، وبعد ذلك للجنة العليا للإضراب. ده حيكون في اليوم الأول اللي هو يوم 28، بناء على التقارير اللي حيتم رفعها يتحدد الأسبوع الغالب حيكون شغل الإضراب عامل كيف، إذا حيتجدول ولا حيكون في إضراب تاني ليوم أو يومين، على حسب التقارير اللي حتكون مرفوعة إن شاء الله. هو المعلمين صامدين، والإضراب ده سبقه إعلام ووضع له زخم كبير بعمل بيانات ورقية موزعة داخل المدارس للمعلمين، وفي جولات تمت لداخل المدارس من لجنة المعلمين، وعملت فيها مخاطبات داخل المدارس وتوعية المعلمين بحقوق والإضراب، وإنه الإضراب ده ما فيه أي شو سياسي، إنه يبقى عن مطالب بالحقوق. وبرضو صبغ الإضراب ندوات، وقيمة ندوات على مستوى المحليات، وبكرة يوم السبت حتكون في ندوة مركزية في محلية الخرطوم في ميدان الديم، وفي ندوات اتعملت على مستوى الولايات، وفي أسهان أسهل ندوة حصلت في النيل الأبيض، وحصل فيها قمع من السلطة الانقلابية واحتلال للميدان اللي كان مفترض تقام فيه الندوة وتهديد المعلمين، لكن طبعا لا يسني المعلمين التهديد ولا يسنيهم الغمع، وفي النهاية الناس حتطالب بحقوقها، والإضراب قائم إن شاء الله يوم 28/11.
ونبقى في ولاية الخرطوم مع الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي في تعليق حول الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والمكون العسكري، وأيضا يعلق على اتفاق الكتلة الديمقراطية الذي وقع مؤخرا في دار أبو جلابية برئاسة جعفر المرغني. مرحبا بك أستاذ.
طبعا الاتفاق الإطاري ده قصد به أن احنا شركاء في مشروع الاتفاق الإطاري ده.
نعم.
يعني المؤتمر الشعبي وأنصار السنة والاتحاد الأصلي جناح الحسن.
نعم.
أن احنا من دعا إلى الاتفاق الإطاري، أن احنا وإخوتنا في الحرية والتغيير.
نعم.
بنعتبر الاتفاق الإطاري ده توسعة للعملية السياسية السلمية القادمة، بالتالي هو داعم لمرحلة نحن شغالين نتوق إلى جمع أكبر عدد من القوى السياسية الداعمة لخط الحكومة المدنية.
نعم.
للسلطة المدنية، يعني كل قوى سياسية، كل كيانات ضد الانقلاب الحالي وداعية لسلطة مدنية بيور، الاتفاق الإطاري ده معمول لضمها للعملية السياسية. مش يضم يعني لحاقة، يضمها مع تفهم مواقفها، دارين واحد المواقف حيال الانقلاب، دارين واحد المواقف حيال السلطة المدنية القادمة تعمل اتفاق.
نعم يعني ما ملاحظ انه في قوى مدنية وبعض رجال المقاومة يعني في انقسام على الاتفاق، او هم يعني بيفتكروا انه ده اتفاق ثنائي؟
طبعا هو المشكلة الاساسية عدم تفهم المغزى والهدف من الاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري يبدو كده في شكله كأنه اتفاق بين الحرية والتغيير والعصاغر، ده الحقيقة. أنا من الناس الآن شغالين بيسيغوا في الاتفاق الإطاري ده. الاتفاق الإطاري ده دعوة لكل القوى المدنية، للكيانات، للرجال المقاومة التي ساغت موقف ضد الانقلاب، التي مع الحكومة المدنية، لكن ما اتفاق عسكري ثنائي، ما اتفاق عسكري مع الحرية والتغيير الثنائي، وإلا نحن كنا طلعنا من الاتفاق ده.
نعم،
الاتفاق لتوسعة الكتلة المدنية ضد الانقلاب.
نعم، خير مؤخرا يعني زي في كتلة وقعت على كتلة الديمقراطية برئاسة مولانا المرغني، تعليقكم على الاتفاق ده شنو؟
طيب أنا ما داير هاجم الاتفاق ده،
وهل عنده تأثير يعني؟ نعم تفضل.
أنا مؤمن بحق الناس في التنظيم والتجمع، لكن هذه الكتلة دي مؤيدة للانقلاب، بتتكلم عن الشراكة مع الانقلاب، يعني أوراقها كلها أوراقها، حتى الوثيقة الدستورية المطروحة هي تعديل الوثيقة الدستورية السابقة، وبتتكلم عن الشراكة مع الانقلاب، شراكة مع العساكر. بالتالي أنا أفتكر هي مختلفة معنا اختلاف توتالي. أنا ما أقدر أقول مصنوعة لتأييد الانقلاب، لكن هي خصما على الحكومة، على السلطة المدنية. بالتالي أنا في تقديري يعني فرصة في النجاح السياسي في السودان ضئيلة، لأن هي بتتكلم عن شراكة مع العسكر، والشراكة مع العسكر مجربة، والبجرب المجرب نهاية الندامة.
طيب يعني هل في جديد يعني في الاتفاق الإطاري؟
الاتفاق الإطاري نحن شغالين فيه، وأنا يعني من الذين ساهموا فيه وقاعد فيه الاتفاق، مشروع الاتفاق الإطاري ده، والاتفاق الإطاري ماشي في تقدم. أنا في تقديري بعد أسبوع الاتفاق الإطاري حيوقع، بعد التوقيع الاتفاق الإطاري في بندخل في العملية السياسية في اختيار رئيس الوزراء، في اختيار الحكومة، وبالتالي في نهاية السنة دي أنا أفتكر بنكون خلصنا هذا المشروع السياسي، وبندخل في مرحلة جديدة في العمل الجديد، إذا الانقلاب، إذا العسكريين صدقوا معنا.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجة، مرحب بكم في برنامجكم جولة الولايات، والذي خصصناها لقضيتين مهمتين أرخت مجتمع مدينة الفاشر بولا شمال دارفور. القضية الأولى ارتفاع الكبير للرسوم الدراسية ولطلاب مراحل الثانوي والأساسي، استطلعنا فيها بعض أولياء أمور الطلاب، تعرفنا على الأثر المادي والنفسي لهذه الزيادة. والقضية الثانية خصصناها لظاهرة الكبيرة لتشرد الفتيات وبرضو أرخت مجتمع مدينة الفاشر، استمعنا فيها للباحث الاجتماعي عبد الرحمن عباس محمد علي، وقفنا وعرفنا دور وزارة الرعاية في حل قضية تشرد الفتيات. نبدأ أولا نسمع إلى ولي الأمر عثمان غبوش حول الزيادة الكبيرة في الرسوم الدراسية لطلاب مدينة الفاشر والأثر النفسي بالنسبة للزيادة دي للأسر.
ولأمر لعدد من التلاميذ والطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، نحن هذا العام تفاجأنا بزيادة مهولة جدا في الرسوم الدراسية، وهي زيادة غير مبررة على الإطلاق، لأنه المبالغ طائلة وبحجم كبير جدا، يعني أقلها في حدود 70,000. هي يعني صعبة جدا على أولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية الحاصلة دي. يمكن أي زول عنده أكثر من طالب أو تلميذ ما حيقدر يقريب في ظل الظروف الماشية دي، والرسوم الدراسية الباهظة يعني هي رسوم ما واضحة وما مبررة، لأنه بتلقى في الميزانيات بيقول لك دارين يبنوا بها فصول، ودي من مهام وزارة التربية والتعليم، هي المفروض تقوم بالدور ده، وبالتالي دفع أي رسوم بهذا الحجم ولهذا الوضع هي مساعدة على وزارة التربية أنها تتنصل من مهامها وأداء واجباتها، وبالتالي توفير هذه الرسوم يعني في ظل الظروف الحالية بضع ولي الأمر أمام أمر واقع، أنه إما أن يشوف شغل آخر يشتغل يوفر هذا المبلغ يقربه وأطفاله، أو يطلع الأطفال ديل من المدارس ويكون ضحى بمستقبلهم التعليمي بسبب هذه الرسوم الباهظة. نحن بنناشد من هذا المقام الحكومة إنها تتدخل في تخفيف الرسوم دي على أولياء الأمور، لأن والله الوضع صعب جدا والإنسان ما قادر يوفر حتى لقمة العيش لهؤلاء الصغار، نهيك عن أنه يوفر الرسوم العالية والضاغطة عليه، وبالتالي هذه الرسوم توفيرها بيكون مسألة بتاعت انتحار بالمعنى الواضح، يعني أنك توفر هذا المبلغ في ظل الظروف الحالية دي وفي انعدام فرص العمل في السوق وفي أي موقع تاني، بيكون هو مسألة بتاعت تضحية بكل شيء عندك. فنحن بنناشد المسؤولين انهم بالضروره يقيفوا مع يراعوا حاله المواطن المغلوب على امره وللامر اللي بيعاني من الظروف الاقتصاديه الضاغطه والطاحنه، بدل ما يزيدوا له العبء يحاولوا يخففوا عنه شويه حتى ولو يقللوا هذه الرسوم الى ادنى درجه.
شكرا عثمان غبوش. وننتقل إلى سلام محمد حسين، رأيك شنو في الزيادة الكبيرة في الرسوم الدراسية وأثر ذاته النفسي أو المادي بالنسبة لك أنت كولي أمر؟
شخص سواك في وزارة التربية في الصناعية شخص مام 13 سنة مرتبي كان من 1,000 جنيه، كان 1,200 جنيه، كويس 1,200 جنيه ما زادوا لي إلا في زمن ثورة شاب ده الثورة الحسدة، كويس زادوا لي ل 25,000 حسة، كويس 25,000 كان جاب لي اختلاف مع المرة، كان على 1,200 جنيه، كويس لما ندفع رسوم المدارس نمشي البيت نمشي ب 150 جنيه. عندي بقرو 11 حسة، في واحدين خلوا الجامعة ذاته، كويس موحدين في الثانوي من شدة أنا ما قادر أدفع الرسوم ذاته خلوا المدرسة، كويس بعد ذلك يهو متهمل عندنا مدير اسمه عبد الله عقيد جزاه الله خير إحسان، سنويا بكتب لي خطاب للمدارس، نشيل الخطاب نشيل الجواب ده عشان نودي لجزء من المدارس، في مدارس مشكورين بحاولوا بيتماشوا معي، وفي مدارس بقول يعني إحنا ما عارفين كلام زي الشغل ده عملوه مجلس العباء، نحن ما عارفين يا أخوان، نحن سواقين في وزارة التربية مفروض تشيلوا مننا نص، بقول لي لا لا بقول لي أنا زاد الظروف المدرسة كده 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 وفي فصول دارين يبنون وفي فصول بتاعات يا أخوانا نحن جزء لا نتجزأ منكم كويس. بعد ذاك مشكورين كان في ناس مدرسة جوجو جوجو في واحد اسمه أستاذ آدم صالح جزاه الله خير وإحسان السنة الفات عندي أربع أولاد والله مشكور شال مني بتاع الولدين وكان قروش لما جينا الامتحانات دارين بتاعات قام طرد الأولاد. أنا جيت اتكلمت معهم يا أخوان أنا زوج ظرفي صعب وزوج سواق كويس ومرتبي ما بقدين أطفالي ديل يأكلوا من المرتب بتاعي ده ولا ندفع رسوم ما شحت شهدة من السوق الكبير في سواق مواصلة جزام الله خير إحسان عندك ناصر بوكو في جماعة العمولة مساهمة دفعت لديلك رسوم انتهنوا لما في جزء المشروع ده قلت لهم يمشوا قال هم ما بنتوا اي انا والله يا اخي الرسوم الحسه ده ما نقدر حسه ناكل الليال ما ظروف الصعب ده ما قادر ناكل الليال ولا قادر ادفع رسوم مدارس كويس لسه طبعا ما رسلوا لنا للوبحات عشان نمشوا كويس لكن لو اسوا عصانا فرضوا رسوم المدارس بقولوا قال لي ادفع لهم 50 كاش على 50 كاش أنا حس هذا هو صرفت هذا حس هذا هو في جيبي ده في 25,000 25 ده حس في خلال أيام ده عليال ليل جعانين نأكل عليال ولا نخلي للرسوم وما عنده أي شغل تاني.
نطلق للقضية الثانية حول ظاهرة تشرد الفتيات ونستمع إلى الباحث الاجتماعي عبد الرحمن عباس. نقف على دور الرعاية الاجتماعية بولاية شمال دارفور في معالجة ظاهرة تشرد الفتيات.
طبعا بالنسبة لقضايا الأطفال أو قضايا التشرد عموما هي ظاهرة اجتماعية يعني بتفرز أفرزتها عوامل كثيرة جدا جدا اللي هو من ضمنها ممكن يكون ظروف اقتصادية ظروف اجتماعية تانية عدت بأنه الأطفال ديل يعني يمشوا للشارع ويكونوا قاعدين في الشارع. فالدار الأساسي الحاجة الأساسي بالنسبة له شغل بتاع الأطفال يعني لحمايتهم. الحماية هنا بتبقى كيف؟ بتبقى إنه الأطفال ديل يعني بدل ما يكونوا في السوق يكونوا متشردين بيبيتوا في الشوارع في الأزقة هيكون معوين في الدار دي ويعتبرهم زيه وزي المنزل أو زيه وزي البيت بالنسبة لهم بيمثل حامية بالنسبة لهم. فالآن نحن بنتحدث عن الطفلات لأنه الدار الآن مخصصة فقط للطفلات البنات أما دار الأولاد لسه في حيز التشييد في قطاع بتاع أبشوك. القوة الاستيعابية بالنسبة للدار يعني الدار دي بيستوعب كميات كبيرة جدا جدا من في البداية الأولى لما فتحنا الدار كان وصلوا لحدي كانت 18 لكن بفضل الله يعني لم شمل عدد مقدر اللي هو حوالي 11 طفلة تمت دمجهم الأسري وعمل لهم دعم اجتماعي دعم نفسي واجتماعي للأسرة ومنسجمين مع الأسرة يعني ده غير التائهين اللي بيجوا بيكون ببيته بيتم لهم يوم يومين ثلاثة بنستفسره بنلقوا مع الأسرهم بنلقوا أسرهم وبعد ذاك يعني بنعمله تخصي كامل وبنعمله زيارة للمنزل بنشوف المشاكل أساساً عدد إلى أن الطفل ده تكون خارج البيت بنظل للمشاكل دي بنظل للصيغ يعني دائما أن ترك الحوار مع الأسرة ذاتها ده من جانب. الجانب الثاني أنه بشوف أن الطفل ده لما ينشأ في البيت بيكون بينشأ مع أقرانه مع أصحابه بينشأ مع بيت في البيت دائما لما يكون نشأته في مؤسسة الرعاية أو الدور الإيوائية يعني بتكون بينقص بعض الحنات الحاجات المتألق بالحنان يعني ممكن يلقى رعاية كاملة ترفيه كامل ممكن ما يحتاج لهاي لكن بيقل يعني ما بيلقى جانب بتاع الحنان ده بيلقاه في البيت دائما. فنحن بنوره من السن القانوني بالنسبة للطفل ذاته لحد 17 سنة فعشان بعد ذلك التعامل بتاع يكون للطفل حتى لو ظهرت له علامات أو ظهر له العلامات الفيسيولوجية اللي بتظهر للأطفال ديل في مرحلة البلوغ وغيرها برضو يعتبروا أطفال ما لم يصلوا 18 سنة، عشان بعد ذاك الأسرة ما يشوف إنه الطفل ده خلاص عمره بقت 15 16 معناه خلاص بقت زول يعني سوي، لأنه العمر نحن نتحدد بالعقل، سن العقل اللي هو فوق 18 سنة. فمن جانب تاني أنا بناشد المجتمع عموما إنه قضية التشرد دي هي قضية يعني قضية اجتماعية، ما قضية سياسية، قضية اجتماعية بتخدم أو نابع من مجتمع جوا. فنابع من مجتمع جوا دي في مسيدين عليها بعض المتشردين الكبار، فهم عملوا زعامة أو عملوا نظام تسيد أو زعامة على الأطفال الصغار ديل. فنحن بنناشد المسؤولين والمجتمع بكل اتجاهات أو مكانات أو سلطات أن ينظروا لقضية التشرد دي إنه قضية اجتماعية، ويحاولوا يعتبروها قضية اجتماعية، ما يعتبروا إنه قضية سياسية. والمسؤول من المتشردين عموما القطاع بتاع الرعاية الاجتماعية، وهو السلطة المعنية بالظواهر الاجتماعية اللي بتحصل في المجتمع دي، على أساس إنه يشوف له حلول. وحتى لو الإنسان المتشرد ذاته لو بقت كبير عنده حلول برضو، عنده له برنامج، لكن بيختلف من برنامج الأطفال، عشان بعد ذاك يكون خلاص يكون المجتمع أو المدينة خالية من ظاهرة بتاع التشرد والظاهرة بتاع
حسن الاستماع. وإلى لقاء في حلقة جديدة من جولة الولاية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.